الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على معاني هذا الحديث وعلى معنى التلبية، والتلبية يبتدئ بها المحرم في الحج والعمرة بعد نية الدخول في النسك، فإذا ذهب إلى الميقات وتجهز في الميقات بالاغتسال وغيره ولبس الإزار والرداء وخلع ما خيط على الأعضاء، أي الثياب المحيطة بالأعضاء، ونوى بعد ذلك أن يدخل في نسكه يشرع بالتلبية. والأحسن أن يهل الإنسان بعد صعوده على مركوبه، فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أهل النبي عليه الصلاة والسلام حين استوت به راحلته. وهكذا جاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم. واستقبال القبلة عند الإهلال مما يسهل، فإن ابن عمر كان إذا أراد النسك وذهب إلى ذي الحليفة واستوت به راحلته استقبل القبلة ولبى. ويخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك كما جاء ذلك في البخاري عنه رضي الله عنه، فهذا مما يسهل. وبعد ذلك يستمر المحرم بالتلبية في طريقه إلى مكة، والاستمرار على ذلك فيه شيء من المشقة، فلا بأس أن يستريح. وأهل العلم يقولون يلبي عند تغير الأحوال، وهذا من باب الرزق بالمسافر في أثناء سيره، في يشق عليه الاستمرار في التلبية، ولهذا يقولون يلبي عند تغير الأحوال، كأن يصعد في مرتفع أو يهبط من مرتفع أو يلتقي برفقة وما إلى ذلك. وقالوا ذلك من هذا القبيل باعتبار أنه يشق عليه أن يستمر في التلبية. وإذا كان المحرم قد أحرم بعمرة فقد تنازع العلماء في الوقت الذي تنتهي فيه تلبية المعتمر، فمن أهل العلم من قال تنتهي التلبية باستلام الحجر، فإذا قدم إلى البيت واستلم الحجر فإنه يشرع حينئذ بالطواف فيترك التلبية باستلام الحجر. وإلى هذا ذهب جمهور الأئمة. وجاء في ذلك حديث يمكن تحسينه بغيره في شيء من الضعف، لكن يمكن تحسينه بغيره، حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه في المسند عند غيره قال: خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض عمره فما ترك التلبية حتى استلم الحجر، فما ترك التلبية حتى استلم الحجر. ومن أهل العلم يقول: تنتهي التلبية إذا ما وصل إلى أدنى الحرم، إذا وصل إلى أدنى الحرم تنتهي التلبية. وهذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري، فإنه كان يلبي فإذا وصل إلى أدنى الحرم أمسك، ويزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فهذه السنة أصح وأقوى وهي في البخاري، وتلك السنة يمكن تحسينها، فإذا فعل هذا أو ذاك فبكل جاءت السنة، إلا أن هذه السنة كما عرفنا واردة في صحيح الإمام البخاري، وتلك بأسانيدها شيء من الضعف ويمكن أن تنجبر. والإمام مالك رحمه الله فرق بين المحرم من الميقات أو من أن الميقات، فذهب إلى أنه إذا أحرم من الميقات أمسك عن التلبية إذا وصل إلى أدنى الحرم، وإذا أحرم من دون الميقات فيمسك عن التلبية إذا رأى البيت. وهذا التفصيل لا أعلم له مستندا في السنة، أما قول الجمهور فيستند إلى ذلك الحديث، حديث عبد الله بن عمر. ومذهب عبد الله بن عمر مذهب صحيح صريح، وقد رواه الإمام البخاري في صحيحه، وهو مأخوذ من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث كما قلنا في صحيح الإمام البخاري. هذا إذا كان المحرم قد أحرم بالعمرة، سواء بعمرة مفردة مستقلة أو بعمرة تمتع يتحلل منها، أو بعمرة تمتع يتحلل منها، فتنتهي التلبية في ذلك الموضع الذي سبق ذكره. وإذا كان محرما بالحج فإن التلبية تستمر في حقه إلى أن يصل إلى الجمرة في يوم النحر، إلى أن يصل إلى جمرة العقبة في يوم النحر، فإنه يترك التلبية وينشغل بأمور التحلل، ينشغل بالجمرة ويشرع في سائر أمور التحلل. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى أتى الجمرة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى أتى الجمرة. وما جاء عند ابن خزيمة وعند البيهقي وعند غيرهما من حديث الفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك التلبية عند آخر حصاة، فهذه رواية شاذة. ما جاء أنه ترك التلبية عند آخر حصاة رواية شاذة، وقد اعتمد عليه ابن خزيمة رحمه الله والمحفوظ ما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يزوي يلبي حتى أتى الجمرة. وفي حديث جابر في مسلم أنه كان يكبر مع كل حصاة، وهذا يدل على أنه ترك التلبية وانتقل إلى ذكر آخر وهو التكبير. فكان عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل حصاة، أما تلك الرواية أنه ترك التلبية عند آخر حصاة فهو خلاف حديث الفضل الذي في الصحيحين وخلاف حديث جابر الذي في صحيح الإمام مسلم، فإن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر لم يكن يلبي، وإنما كان يكبر مع كل حصاة. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الحاج يمسك عن التلبية إذا أتى جمرة العقبة، لأنه حينئذ يشرع في التحلل من حجه، وأول ذلك رمي العقبة في يوم النحر. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة. وفي لفظ البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي رحم محرم. وقولوا في لفظ البخاري الصواب أنه في لفظ مسلم، فمسيرة يوم جاءت في رواية الإمام مسلم ولم تأتي في البخاري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة. وفي أن المرأة لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وجاء في بعض ألفاظ الحديث في مسلم مسيرة يوم من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا في مسلم من حديث أبي هريرة بذكر الليلة: لا تسافر ليلة. وجاء صحيحين من حديث أبي سعيد: لا تسافر المرأة ليلتين إلا مع زوجها أو ذي رحم لذكر اليومين. وجاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. ففي ذكر ثلاثة الأيام. وجاء عند أبي داود بذكر البريد إلا أنها رواية شاذة لا تثبت، فأقل ما ورد اليوم أو الليلة في بعض الأحاديث ذكر اليوم، في بعض الأحاديث ذكر الليلة، وفي بعض ذكر اليومين، وفي بعض ذكر ثلاثة أيام. وقد حمل العلامة النووي رحمه الله اختلاف الأحاديث لاختلاف السائلين، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام كل سائل بما سأل، والمعنى أن هناك من سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم مع غير ذي محرم، فقال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ومنهم من سأل عن الليلة فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ومنهم من سأل عن اليومين فأجابه بذلك، ومنهم من سأل عن ثلاثة أيام فأجابوا بذلك. فاختلفت أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام لاختلاف السائلين. ذكر ذلك العلامة النووي رحمه الله من باب الجمع بين الأحاديث، وفي بعضها ذكر السفر من غير تقييد، كحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فحج عن امرأتك اذهب فحج مع امرأتك. وهذا فيه نهي المرأة عن السفر مطلقا إلا مع ذي محرم. فالمنهي هو أن تسافر المرأة مطلقا إلا مع ذي محرم كما في حديث عبد الله بن عباس لا تسافر المرأة سواء سافرت مسيرة أيام أو مسيرة يومين أو مسيرة يوم أو مسيرة ليلة. المهم لا تسافر إلا مع ذي محرم. تلك الأحاديث محمولة على اختلاف السائلين. وهذا الحديث فيه النهي عن سفر المرأة مطلقا إلا مع ذي محرم. والنزاع في ذلك قائم بين أهل العلم في مسألة حج الفريضة وهكذا العمرة، على قول من يوجب العمرة أيضا، هل يجوز للمرأة أن تسافر من أجل حج الفريضة مع غير ذي محرم كأن تسافر مع نساء مأمونات؟ فجمهور العلماء يجيزون ذلك في حج الفريضة وهكذا في عمرة الفريضة وهكذا أيضا في سفر الهجرة، يجوز للمرأة أن تسافر ولو مع غير ذي محرم، وأن المحرم لا يشترط في مثل تلك الأسفار الواجبة، لا يشترط المحرم في سفر الحج ولا في سفر الهجرة، فهذه من الأسفار الواجبة فلا يجب عليها المحرم. إلى هذا ذهب جمهور العلماء. والإمام أحمد رحمه الله أقوال في ذلك مختلفة، فتارة يذهب إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء، وفي رواية لا يرى ذلك ويرى أن الحج يسقط في حقها إذا لم يكن عندها محرم تمسكا بمثل هذه الأحاديث الواردة في الباب، ولا سيما حديث ابن عباس فإنه وارد في الحج. حديث ابن عباس وارد في الحج، فإن الرجل قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فحج مع امرأتك. حيث وارد في الحج. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يوافق الجمهور كما نقل عنه تلميذه ابن مفلح في كتابه الفروع، فيوافق الجمهور في ذلك، وهم يتمسكون ببعض الأدلة الواردة في الباب كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أرأيت الحيرة؟ قال لا لكن نكيت عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن طارت بك حياء لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي البيت، حتى تأتي البيت فتطوف، حتى تأتي البيت فتطوف لا تخاف إلا الله عز وجل. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حصول الأمن في زمن من الأزمان، وأن من شدة الأمن تخرج المرأة الضعينة وهي المرأة تخرج من الحيرة حتى تأتي البيت فتطوف، أي ما في مع أحد، تخرج في أمن بمفردها ما في مع أحد حتى تطوف حول البيت وما تخاف أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا إذا حصل الأمل فللمرأة أن تخرج للحج، إذا كانت معروفة آمنة تخرج الحج، وهكذا يحتجون بمثل فعل عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح في آخر حياته أذن بخروج نساء النبي عليه الصلاة والسلام للحج وأرسل معهن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، مع أن عثمان ما هو من محاربهن وعبد الرحمن بن عوف أيضا ليس من محاربهن، والأثر فيه احتمال وليس بصريح، ربما أخرج عثمان وعبد الرحمن بن عوف نوابا عنه، نوابا عن عمر حتى ينظر في شؤونهن وحاجتهن وما إلى ذلك، ولا يبعد أن يخرج مع أرحامهن، وإنما خرج عن عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف من أجل النظر في شؤونهن، فجعلهما عمر رضي الله عنه نوابا عنه، فليس بصريح أنهن خرجنا من غير ذي محرم، الأثر ليس بصريح. والحديث السابق خروج الضعينة ليس فيه أن خروجها من أجل حج الفريضة وهم يقيدون ذلك بحج الفريضة، وإنما غرض النبي عليه الصلاة والسلام بيان الأمن، حصول الأمن. وأما هل هذا الفعل هل يجوز أو لا يجوز، قد دل السنة على أنه لا يجوز، وإنما الحيث خرج مخرج ذكر الأمن، حصول الأمن في ذلك الزمن. أما هل يجوز ذلك أو لا يجوز، فقد علم من سنته أن خروج المرأة مع غير محرم لا يجوز، كما في الأحاديث المتكاثرة في الباب. فالقول بالمنع هو الأظهر، أن المرأة لا تسافر لا في حج ولا في غيره إلا مع ذي محرم، إلا في سفر الضرورة كسفر الهجرة، إذا هاجرت المسلمة من بلاد الكفار وما عندها أحد من محارمها أو أن محارمها من الكفار فهذا سفر ضرورة، فلا أن تخرج إلى بلاد المسلمين. وأهل العلم تنازعوا في مثل هذه المسائل في الحج الواجب ونحو ذلك من كالعمرة الواجبة، أما سائر الأسفار فهم يمنعون من ذلك، سائر الأسفار يمنعون من ذلك. ومن أهل العلم من ينقل الاتفاق على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير ذي محرم في سائر الأسفار، وإنما حصل نزاع كما قلنا في مسألة الحج الواجب وما يتعلق بالهجرة، ومسائل الأسفار من أهل العلم ينقل الاتفاق، وعلى كل هذا قول جماهير العلماء سواء ثبت الاتفاق أو لم يثبت، فجماهير أهل العلماء يمشون مع الأدلة المتكاثرة التي فيها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم. إلى هنا وننتقل إلى الفرائض.